باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه.
نعم، هذه الترجمة قال باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. والغبطة هو تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله، أن يتمنى أن يكون مثله مع بقاء على حاله، فإن تمنى أن يزول عنه ولينتقل إليه فهو الحسد، الحسد المذموم. الحسد المذموم هو أن يتمنى شخص أن تزول النعمة عن أخيه وتنتقل إليه، هذا الحسد الذي يأكل الحسد كما تأكل نار الحطب، يتمنى أن يكون هذا الغني فقيرا معدما وينتقل إليه غنى، يتمنى أن يكون هذا العالم جاهل ويكون هو العالم، هذا الحسد المذموم الذي يأكل الحسد كما تأكل نار الحطب. وأما الغبطة فهو أن يتمنى أن يكون غنيا مثله، أو يتمنى أن يكون محسنا مثله، أو يتمنى أن يكون فقيها أو عالما مثله ويبقى على حاله، هذا الغبطة، هذا جائز. قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة، رجل آتاه الله مالا أما القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، وفي لفظ رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قال المؤلف باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، يعني حتى يأتي الشخص ويتمنى أن يكون ميتا مثلهم يغبطهم يكون مثل حاله. ذكر حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وهذا بسبب الفتن، بسبب الفتن والمصائب التي تليها يتمرع على القبر ويتمنى أن يكون ميتا مثله من شدة الفتن وكثرتها. وهل في الحديث معارضة لحديث النهي عن تمني الموت؟ في حديث النبي قال لا يتمنى أحدكم الموت، وليس في الحديث معارضة لحديث النهي عن تمني الموت، وإنما هذا الحديث سيق، هذا الحديث سيق الإخبار عما سيقع وليس فيه تعرض لحكمه، يعني هذا يقع من بعض الناس وهو تشريع، بعض الناس يتمنى أن يكون الموت، لكن هل هو جائز؟ هذا شيء آخر، لكن بعض الناس يتمنى الموت ويتمرع القبر سورة الفتن، والنبي صنها عن تمني الموت، فهل في معارضة؟ نقول ما في معارضة، لأنه هذا الذي يفعله ما هو ليس مشرعي، بشر يخطئون ويصيبون، تمنى الموت وكل أخطأ. فهذا الحديث سيق الإخبار عما سيقع وليس في تعرض للحكم، والنهي عن تمني الموت صريح، فلا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت. في الحديث لا يتمنى أحدكم الموت يضر، فإن عمر المؤمن لا يجده إلا خيرا. قل يا ليتني، قل يمر حتى يمر الرجل بقبر الرجل يا ليتني مكانه، وذلك عند ظهور الفتن خوفا من ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله، عند ظهور الفتن يتمنى بعض الناس أن يكون ميتا خوفا من ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله، وهذا خاص بأهل الخير هم الذين يتمنون ذلك، أما غيرهم سيكون ذلك لما يقع لأحد من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه، يعني غير أهل الدين يتمنى الموت لمصيبة حصلت في نفسه أو أهله أو دنياه لا لأجل الدين، كما في ثبت في الحديث، في الحديث أن لا تقوم الساعة حتى الرجل فيتمرع من القبر ويقول يا ليتني مكانه، ما به وليس ما به ما به الدين وليس به الدين وإنما به من البلاء، يعني ما هو لأجل الدين وإنما من أجل البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، شوف قوله حتى يمر الرجل، قالوا كلام الشارع، قوله حتى يمر الرجل، بعض العلماء كما نقل النووي أنه أجاز تمني الموت عند الفتن وتمنه خلق من السلف خوفا في الدين، واستدلوا بحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فأفرضها إليك غير مفتونين، فأجاز بعض السلف تمني الموت عند الفتن خوفا من الفتن في الدين، وقالوا إن هذا يستثنى في هذه الحالة من حديث لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، وحملوا حديث لضر نزل به وهي المصائب التي تصيب في بدنية وما أشبهها في أمور الدنيا. نعم.
قوله حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه أي كنت ميتا. قال ابن بطال تغبط أهل القبور وتمنى الموت عند ظهور الفتن. تغبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر. انتهى. وليس هذا عاما في حق كل أحد وإنما هو خاص بأهل الخير. وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه، وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه. ويؤيده ما أخرجه في رواية أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرأ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. وذكر الرجل فيه للغالب، وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك. والسبب في ذلك ما ذكر في رواية أبي حازم أنه يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. وبهذا جزم القرطبي
يعني الموت أفضل حادث ينزل بالإنسان في الدنيا، أفضل حادث ينزل بالإنسان في الدنيا هو الموت. ومع ذلك الذي يتمنى يعني يرى أنها الفتن التي أحاطت به والمصائب التي أحاطت به أعظم مصيبة فيتمنى أهون المصيبتين. قال النووي بعد 10 أسطر أو 20، قال النووي لا كراهة في ذلك.
قال النووي لا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من السلف منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
وهذا في نظر عمر تمنى على الموت يعني يحتاج إلى دليل، ما ذكر الدليل هنا عمر بن عبد العزيز، ويحتمل أن وقع هذا يكون باجتهاد. نعم.
ثم قال القرطبي كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاش نفسه وما يتعلق به. ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة، كما أخرج مسلم من حديث معقل بن يسار الرافعة: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
يعني العبادة في الهرج يعني في الفتن والاختلاط، اختلاط الأمور. نعم.
ويؤخذ من قوله حتى يمر الرجل بقبر الرجل أن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية القبر، وليس ذلك مرادا، بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمني، لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه. فإذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده، حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من اللهوال عن استمراره على تمني الموت.
المقصود أن هذا أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع، وأن هذا بسبب الفتن أن الإنسان يتمنى الموت، وأهل الخير يتمنونه خشية الفتنة في دينه، وغيرهم بسبب البلاء والمصائب، غير أهل الدين والفساق وغيرهم يتمنى الموت بسبب المصائب اللي حصلت في نفسه أو ماله أو بدنه، وأما الخير فهم يتمنون. وهل هو جائز أو ليس بجائز؟ بعض السلف أجاز هذا وتأول وأجاز تمني الموت وقال هذا مستثنى، وبعض السلف رأى الحد على العموم وأنه لا ينبغي للإنسان يتمنى بل يصبر. فهو قول الأهل، بعض السلف كما نقل النووي يرى أنه يستثنى من هذا حال الفتن لا بأس بتمني الموت، وآخر من أهل العلم يرون أن الحديث على عمومها وأنه لا ينبغي سيئة من الموت بل يصبر والمصائب التي تصيبه تكفير السيئات ورفع الدرجات. نعم بعد.
باب تغير الزمان حتى تعبد اللوثان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
غاية ترجمة تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة على ذي الخلصة. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. فهذا كانت يعبدون في الجاهلية ثم أزيل هذا الصنم على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك رجع مرة أخرى وقع مرة أخرى وقع عبادة هذا الصنم وقع في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان ذي الخلصة بيشة قريب بيشة هو الآن قريب منها حولها الآن يعني مكانه في مكانه أظن مثل الآثار وجعلها أظن شبكة وما شبه ذلك. فوقع في زمن الشيخ رحمه الله ثم أهدم لأنه أعيد هذا الصنم وعبده دوس في بيشة. فهذا ما أئمة الدعوة وقد يعود مرة أخرى قد يعود في آخر الزمان مرة ثالثة. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة. وهذا يؤيد ما ذكره المؤلف رحمه الله كامل وهو داخل في الترجمة تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة. في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون السنن من كان قبلكم حذر القذة بالقذة حتى لا دخل جحر ضب الذي دخلتم. قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن واليهود والنصارى وقعوا في الشرك. وفي حديث ثوبان في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا ذكرهم في الوضع الآخر كان على عادته كان يأتي بهذه الحديث وهي موجودة في الصحيح لأنها مناسبة. وهذه النصوص أن دوس سيعود الصنم والتي العزة ستعود ولا بد أن تعود فيها هذه النصوص تدل فيها الرد على من ادعى عصمة هذه الأمة من الشرك وقال إن هذه الأمة مطهرة لا يقع فيها الشرك. وقال إذا ما يقع من عباد القبور من الدعاء والذبح والنذر وسعى الحاجات ليس من الشرك بل هو وسيلة وتشفع بالصالحين ومحبة لهم. هؤلاء شبه بعض الناس يقول إن هذه الأمة مطهرة لا يقع فيها الشرك أبدا سالمة من الشرك ويؤولون ما وقع من الشرك بأنه ليس شرك ما يفعل عباد القبور من الدعاء والذبح والنذر وهذه محبة للصالحين وتشفع لهم. ويستدلون بحديث إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذا إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينكم. قالوا هذا دليل على أن الشرك لا يقع في هذه الأمة الشيطان يئس من الشرك. وهذا الحديث أجاب عنه علماء بثلاث أجوبة محققة أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. أحده أن الشيطان هو الذي يئس الشيطان يئس لما رأى ظهور الإسلام يئس وظن أن الشرك لا يقع وهو ليس بمعصوم. الشيطان ليس بمعصوم لا في يأس ولا في رجاء. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أيأسه لا هو الذي يئس لما رأى انتشار الإسلام ظن أن الشرك لا يقع لكن وقع خلاف ظنه. الثاني أن ألف المصلي للعهد والمراد بهم الصحابة, يئس أن يعبده الصحابة والمراد بهم الصحابة الذي رسخ الإيمان في قلوبهم, والمراد غير الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسخ في قلبه, فالصحابة عصمهم الله. الثالث أن المراد يئس أن تطبق الأمة على الشرك, يئس أن تطبق الأمة على الشرك, وهذا حق يدل عليه الحديث لا تزال طائفة منهم في الحق مصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالأمة معصومة من أن تطبق على الشرك, لا تزال منها طائفة على الحق. وبهذا يتبين بطلان ما يزعمه هؤلاء الذين يبيحون الشرك ويرون أن الأمة معصومة. وقال ابن بطال هذا الحديث وما أشبه, يعني حديث ذي الخرصة, ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى يبقى منه شيء, لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة, إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما بدأ. ثم ذكر حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق مصورة. قال فتبين في هذا حديث تخصيص الأخبار, وأن الطائفة التي تبقى على الحق تكون من بيت المقدس إلى أن تقوم الساعة, وهذا في زمن المهدي وفي زمن عيسى. وما الحديث الثاني, حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. مطابقة للترجمة من جهة أن سوق رجل من قحطان الناس بعصا إنما يكون في تغيير الزمان, الباب باب تغير الزمان. لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا, مطابقة للترجمة من جهة أن سوق رجل من قحطان الناس بعصا يكون في تغيير الزمان وتبديل أحوال الإسلام, لأن هذا الرجل الذي سوق الناس بعصا ليس من رهط الشرف الذي جعل الله فيه الخلافة ولا من فخر النبوة. والحافظ نقل عن في معنى الحديث عن القرطبي في التذكرة, قال القرطبي في التذكرة قوله يسوق الناس بعصا كناية عن غلبته عليهم وانقياده لهم, ولم يرد نفس العصا لكن في ذكر إشارة إلى خشونته عليهم وعصفه بهم. قال وقد قيل إنه يسوقهم بعصا حقيقة كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه. قال ولعله جهجاء المذكور في الحديث الآخر, يتولى على صلى يسمى جهجاء, وأصل جهجاء الصياح وهي صفة تناسب العصا. قال الحافظ ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان, فظاهر أنه من الأحرار تقيل في جهجاء لأنه من الموالي, ما تقدم منهم يكون بعد المهدي وعلى سيرته. على كل حال هو الرجل أخبر من قحطان, ولذلك بعض المعاصرين تجرأ وقال إن هذا الرجل المقاصر قال إنه محمد بن رشيد الذي ملك في أثناء ملك آل سعود في حائل لأنه من قحطان, ولكن محمد بن رشيد ملك في جزيرة العرب خاص ليس ملك عام, لكن هذا قول لبعض الناس. شوف كلام الشارع قوله
حتى يخرج رجل من قحطان. قال القرطبي في التذكرة قوله يسوق الناس بعصاه كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له, ولم يرد نفس العصا لكن في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعشفه بهم. قال وقد قيل إنه يسوقهم بعصا حقيقة كما تنساق الإبل كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه. قال ولعله جهجة المذكور في الحديث الآخر, وأصل الجهجة الصياح وهي صفة تناسب ذكر العصا. قلت ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان, فظاهره أنه من الأحرار وتقييده في جهجة لأنه من الموالي, ما تقدم أنه يكون بعد المهدي وعلى سيرته وأنه ليس دونه. ثم وجدت في كتاب التيجان لابن هشام ما يعرف منه إن ثبت اسم القحطاني وسيرته وزمانه, فذكر أن عمران بن عامر كان ملكا متوجا وكان كاهنا معمرا, وأنه قال لأخيه عمرو بن عامر المعروف بمزيقيا لما حضرته الوفاة إن بلادكم ستخرب وإن لله في أهل اليمن سخطتين ورحمتين، فالسخطة الأولى هدم سد مأرب وتخرب البلاد بسبب وتخرب البلاد بسببه، والثانية غلبة الحبشة على أرض اليمن. والرحمة الأولى بعثة نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك.
نعم، تهامة كل ما كان يعني جنوب المدينة يسمى يمن ويسمى تهامة، كله يسمى يمن، ولهذا يسمونها الركن اليماني، وليس المرض اليمن الجغرافيا، بل كلها سمى يمن، كل الساحل سمى غامد الزهران كلها سمى يمن، هذا في الأصل، ولهذا قال النبي من اليمن، يعني تهامة كلها تهامة كلها تسمى، ولهذا قال النبي هنا من اليمن. نعم.
والرحمة الأولى بعثة نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك، والثانية إذا خرب بيت الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح فيهلك من خربه ويخرجهم حتى لا يكون بالدنيا إيمان إلا بأرض اليمن. انتهى. وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج وماجوج، وتقدم الجمع بينه وبين حديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة، فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله الإيمان يماني، أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم حديث قحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين، فلعله رمز إلى هذا.
بعد ثلاثة أربع فسر. وحاصله أنه مطابق لصدد الترجمة
وهو تغير الزمان، وتغيره أعم من أن يكون فيما يرجع إلى الفسق أو الكفر، وغايته أن ينتهي إلى الكفر. فقصة القحطاني مطابقة للتغير بالفسق مثلا، وقصة ذي الخلصة للتغير بالكفر.
يعني يقول باب تغير الزمان، الحديث الأول ذي الخلصة هذا تغير بالكفر، والثاني حتى أخذ المقحطان تغير بفسق، هذا وزن مناسب. الحديث الأول تغير بكفر، والثاني تغير بفسق. نعم.
واستدل بقصة القحطاني عن أن الخلافة يجوز أن تكون في غير قريش، وأجاب ابن العربي بأنه إنذار بما يكون من الشر في آخر الزمان من تسور العامة على منازل الاستقامة، فليس فيه حجة لأنه لا يدل على المدعي، ولا يعارض ما ثبت من أن الأئمة من قريش. انتهى. وسيأتي بسط القول في ذلك في باب الأمراء من قريش، أول كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى.
وصل في هذا أن الأئمة يكونوا من قريش إذا وجد فيهم من يصلح للخلافة وأقام الدين وصار الاختيار والانتخاب المسلمين، أما إذا لم يوجد فيهم من يقيم الدين فيختار من غيرهم، ولهذا قال النبي لا يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين، وفي لفظ ما بقي فيهم اثنان، هذا صار ثبت في المستمر. فإذا وجد في قريش من يقيم الدين يجب أن تكون الخلافة فيهم، وإذا لم يوجد اختار من غيرهم، وهذا إذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين، كما ثبت البيعة للصديق ولعثمان ولعلي بالاختيار والانتخاب. أما إذا غلب الناس بسيفه وسلطانه وتمت البيعة وجب له السمع والطاعة، وكذلك بولاة العهد. فالخلافة تكون واحدة من الأمور، إما بالاختيار انتخاب أهل الحل والعقد كما ثبت البيعة للصديق وعثمان وعلي، أو بولاية العهد من الخليفة السابق كما ثبت لعمر بولاية العهد من أبي بكر، أو بالقوة والغلبة كما حصلت من عهد الخلفاء الراشدين إلى الآن. كل الخلافة ثبتت إما بولاية العهد أو بالقوة والغلبة، خلف بني أمية وخلف بني عباس وخلف العثمان كلهم ثبتت خلافة بأي شيء؟ بالقوة والغلبة والسيف والسلطان أو بولاية العهد. أما الاختيار والانتخاب ما حصل إلا للصديق ولعثمان ولعلي. الله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الفتن: باب خروج النار. وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة: وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في كتاب الفتن باب خروج النار. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب ثلاث علامات من علامة الساعة. العلامة الأولى النار التي تعقبها قيام الساعة، اللي يعقبها قيام الساعة. الثانية النار التي تقع قبل قيام الساعة، من جملة الأمور التي أخبر بها الصادق عليه الصلاة والسلام. الثالث انحسار الفرات عن جبل ذهب أو كنز ذهب، كل هذه من علامات الساعة. أما النار التي ذكر والنار التي ذكر أولا في حديث أنس هي المتأخرة، والنار التي ذكرها ثانيا هي المتقدمة. ما أرد المؤلف رحمه الله الترتيب. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وهذه النار هي جاء وصفها في الحديث الآخر أنها آخر أشراط الساعة وعلاماتها، آخر أشراط الساعة وعلاماتها. قال إنها لن تقوم حتى ترى قبلها عشرة، وذكر منها المهدي والدابة والدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج ثم بقية العلامات. ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من قار عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيث معهم إذا باتوا وتقل معهم إذا قالوا. وهنا قال: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، فهي سميت آخر أشراط الساعة هناك لأنه لا يعقبها شيء من العلامات ولا من أمور الدنيا. وسمى هنا وهنا قال: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، لأن فهي أول بالنسبة إلى أنه لا بالنسبة إلى أنه أول بالنسبة، يعني إما يقال أن هذا أول بالنسبة، يعني الأولية نسبية. هو أشراط الساعة التي لا يعقبها شيء من أمور الدنيا، كما ذكر الحافظ كلاما في هذا في الجمع بينهما، وذكر غيره يعني جمعا بينهما. قال إن هذه هي النار، هي أول وهي آخر، هي آخر لأنه لا يعقبها شيء من أمور الدنيا، وهي أول يعني بالنسبة لغيرها، فهي أول نسبي، إما تكون الأولية بالنسبة إلى أنه لا يأتي بعد شيء من أمور الدنيا فصارت آخر، وصارت أول هنا لأنه لأن ذلك يأتي، لأنه يأتي بعدها شيء، قد يأتي بعدها شيء مما يتعلق بالدنيا كما يحصل للناس من السعي في أمور دينهم ثم ينفخ بالصور فتقوم الناس فتقوم القيامة على الناس. تكلم عندك عنها
هي طلع عنك في الباب التالي له في أوله الباب الذي بعده.
قال يجمع بينه بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات، وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، فليقع بانتهاء النفخ في الصور، فهي آخر شرط الساعة باعتبار ما ذكر معها من الآيات، يعني تسبقها الآيات وهي آخرها، وهي أول باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا، فتكون الأولية والأخير نسبية. آخر الآيات لأنه لا يأتي بعدها آيات، هي آخر الآيات العشر، وأول الآيات بمعنى أنه لا يكون بعدها شيء من أمور الدنيا، بل يقع بانتهائها نفخ الصور. لكن قد يقال إنه يقع شيء من أمور الدنيا، مثل ما جاء في الحديث أن تقوم الساعة هذا يلوط الحوض لإبله، وهذا يرفع اللقبة إلى فمه، وهذا يغرس الفسيلة، هذا شيء من أمور الدنيا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. وهذه النار وقعت في عام 664 من الهجرة، قبل سقوط بغداد بأيد التتار بسنتين، سقوط بغداد بأيد التتار سنة 656، وهذه النار وقعت 654، وقعت في المدينة الحرة ارتفعت حتى أضاءت في الشام كما في الحديث، أضاءها أعناق الإبل بالوسطى، ذكرها الحافظ ابن كثير وبسطها في البداية والنهاية، والمؤلف هنا الحافظ تكلم عنها وذكر شيئا من التفصيل، والحصل أنها نار عظيمة، وأن شرط الساعة لكن ليس من شرط الساعة التي عقبها الساعة، قديمة في القرن السابع الهجري، يعني مضى عليها الآن أكثر من 700 سنة خروجها في المدينة. الحافظ يذكر شيئا من أخبارها، والنبي قال تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، وبصرة بالشام، ويقال حتى كتب الكتاب عليها بالشام، يعني النار في المدينة وكتب الكتاب عليها من شدة ارتفاعها والنور الذي أضاء إلى الشام، وصل إلى الشام وكتب الكتاب عليها. ثم ذكر المؤلف الحديث الثالث حديث هريرة قال: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، وفي الرواية الأخرى إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب، فهو كنز، وهو جبل بالنسبة لكثرته وارتفاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فيه النهي عن الأخذ من هذا الذهب لمن حضره، ففيه تحريم الأخذ منه، لأن النهي التحريم، والحكمة في النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. قد جاءت حديث بأنه يحصل قتال من ذلك ما أخذه مسلم حديث أبي هريرة، وفيه أنه يقتتل عليه الناس ويقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا الذي أنجو، كل أحد يقول لعلي أنا الواحد، تقاتلون كل واحد يقول لعلي أنا الذي أسلم وأخذ الذهب. وجاء في حديث آخر أنه يأتيه الناس من كل مكان، فيقول أهل العراق الناس يأتون من كل مكان فيشاركونهم، فيقتتلون مقتلة عظيمة، يقتل من كل 199 ولا يسلم إلا واحد. فهذا النهي عن الأخذ منه لما ينشأ من الفتنة والقتال، وهذا هو الشاهد للترجمة. وهذه النار فيها فتنة وفيها رعب، النار التي حصلت في المدينة وكذلك النار التي تحشر الناس، فمناسبتها لكتاب الفتنة ظاهرة، يحصل فيها فتنة يحصل فيها رعب، وكذلك هذا الجبل الذي ينحسر عن ذهب، لم يذكر أنه مشرق الساعة، لكنه جاء ما يدل على أنه يكون قريب من الحشر من النار، ولهذا ذكره المؤلف. يعني انحسار الفرات عن جبل الذهب قريب من النار وحشرها للناس، وجاء ما يدل على أنه في زمن المهدي. فعلى هذا يكون ذكر الحديث مناسب. بعد أن ذكر النار ذكر المؤلف انحسار الفرات عن جبل الذهب لأنه يكون في وقت حشر الناس النار للناس، وذلك يكون في زمن المهدي ينحسر الفرات عن جبل الذهب. نعم، شوف كلام الشارع على قوله حتى تخرج نار من أرض الحجاز.
صلى الله عليه. قوله حتى تخرج نار من أرض الحجاز، قال القرطبي في التذكرة: قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جماد الآخرة،
بعد صلاة العشاء. نعم.
من جماد الآخرة سنة 54 و600، واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت، وظهرت النار بقريضة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم، عليها سور محيط عليها شراريف وأبراج ومآذن، وترى رجال يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق، له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه، وينتهي إلى محط الركب العراقي، واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم، فانتهت النار إلى قرب المدينة، ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد، وشهد لهذه النار غليان كغليان البحر. فقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو 5 أيام، وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرة. وقال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام. وقال أبو شامة: في ذيل الروضتين، وردت في أوائل شعبان سنة 54 كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بها، فيه تصديق لما في الصحيحين، فذكر هذا الحديث. قال: فأخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب، فمن الكتب فذكر نحو ما تقدم، ومن ذلك أن في بعض الكتب ظهر في أول جمعة من جماد الآخرة في شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم، انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد. وفي كتاب آخر: انبجست الأرض من الحر بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد المدينة، وهي برأي العين من المدينة، وسال منها واد يكون مقداره 4 فراسخ وعرضه 4 أميال يجري على وجه الأرض، ويخرج منها مهاد وجبال صغار. وفي كتاب آخر: ظهر ضوءها إلى أن رأوها من مكة. قال: ولا أقدر أصف عظمها، ولها دوي. قال أبو شامة: ونظم الناس في هذا أشعارا، ودام أمرها أشفرا، ثم خمدت، والذي ظهر لأن النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره، وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى. وقد وقع في بعض بلاد الحجاز في الجاهلية نحو هذه النار التي ظهرت بنواحي المدينة في زمن خالد بن سنان العبسي، فقام في أمرها حتى أخمدها ومات بعد ذلك، في قصة له ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الجماجم.
يعني شو الكلام على الجبل حصر من ذهب في رأينا في المدينة إلى الآن موجود فيها في براكين في حفر، رأيتها أنا في العام الماضي كان في المدينة، ورنا بعض الإخوان، والحجارة سود وفيها براحيل، كان تشبه البراكين حفر، وفيها عشان أيضا كذلك حفر مستمر يوجد إنسان سريع يسقط فيه. مقصود أنها موجودة ترى هي الآن، فزع الناس أول ما فزعوا إلى ذهبوا إلى المسجد النبوي أصابهم رعب شديد. قوله
يحسر عن جبل من ذهب، يعني أن الروايتين اتفقتا إلا في قوله كنز، فقال الأعرج جبل. وقد ساق أبو نعيم في المستخرج الحديثين بسند واحد من رواية بكر بن أحمد بن مقبل عن أبي سعيد الأشج، وفرقهما ولفظهما واحد إلا لفظ كنز وجبل، وتسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف، وتسميته جبلا للإشارة إلى كثرته. ويؤيده ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت.
ويحتمل في هذا قتلت يعني القاتل، في هذا قتلت يعني في قتلت يعني القاتل نصف القاتل. نعم.
ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا، ثم
هون يقول في هذا قتلت يعني من أجل هذا قتلت القاتل. نعم.
ثم يدعونه فلا، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال ابن التين إنما نهي عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه. قال ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعه، وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد. قلت وليس الذي قاله ببين، والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه.
هذا وعيده الحديث أنه يقتتلون من كل 199 كما سيذكر المؤلف. نعم.
ويحتمل أن تكون الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في آخر الزمان عند الحشر الواقع في الدنيا، وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بما أخذ منه، ولعل هذا هو السر في إدخال البخاري له في ترجمة خروج النار.
يعني أنه يكون انحساره عند حشر النار للناس، عند حسن النار للناس، فلذلك ذكره في ترجمة النار. نعم.
ثم ظهر لي رجحان الاحتمال الأول، لأن مسلما أخرج هذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وأخرج مسلم أيضا عن أبي بن كعب قال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199، فبطل ما تخيله ابن التين، وتوجه التعقب عليه، ووضح أن السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلا عن الأخذ، ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشر، لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه. وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه قال يقتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، فذكر الحديث في المهدي، فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي، وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما، والله أعلم.
هذا إذن الله أعلم، لأن الآن شروط الساعة كلها ظهرت ما عدا الجبل هذا، ظهر الله أنه في زمن المهدي وفي وقت خروج النار وتحشر الناس ينحسر الفرات عن جبل ذهب. انظر الناس وهم يعلمون أنه سيقتل من كل 199، ومع ذلك يقتلون عليه لا يبالون، يقتلون عليه، كل واحد يقول علي أنا اللي أنجو وأخذ الذهب. نعم. ثم ترى الله أعلم في زمن المهدي يمكن ما يكون في بترول، لأن الدجال في زمن المهدي يخرج بعد فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية يفتحون بالسيوف، إذا علقوا الناس سيوفهم بالزيتون خرج الدجال. لو كان فيه بترول كان القتال يكون بالطائرات الصواريخ ما يكون بالسيوف. نعم.
باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه قال هو أبو عبد الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن رقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
يعني هذا الباب كالفصل للترجمة السابقة، وسقط هذا الباب من شرح ابن بطال على البخاري، حذف باب يكون تابع للباب السابق. وأما على ما ذهب على رواية غيره على رواية الباب يكون كالفصل، يكون تعلقه بالباب كما ذكر الحافظ من جهة الاحتمال المتقدم، وهو أن هذا يقع في الزمان الذي يستغني فيه الناس عن البعل، قال إما لاشتغال كل أحد بنفسه بسبب الفتن فلا ينوي أحد على أحد، وهذا يكون في زمن الدجال، وإما بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ بحيث كله يستغني بالمال الذي عنده، وهذا في زمن المهدي وزمن عيسى، وإما عند خروج النار التي تسوقهم من المحشر فيزهدون في المال في هذه الحالة، وحتى تباع الحديقة بالبعير الواحد ولا يستفيد أحد من شيء يدخله، فهو إما يكون هذا يقع في الزمان الذي استغنى فيه عن المال لكل واحد منه شر بنفسه بسبب الفتن، فيطوف الواحد بالصدقة لا يجد من يقوله بسبب الفتن، أو بسبب كثرة المال واصطناع الناس في زمن المهدي وزمن الدجال، أو بسبب خروج النار التي تسوقهم فهم بحاجة إلى التخفيف. ذكر المؤلف رحمه الله حديث حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. هذا فيه أنه ينبغي المسلم أن ينتهز الفرصة وأن يتصدق مما أعطاه الله من المال ما دام في وقت الإمكان، ما دام يجد من يقبل صدقته قبل أن يحال بينه وبين ذلك، تصدق على المعوزين وعلى المنكوبين في سبل الخيرات، الإنفاق في المشاريع الخيرية، في الجهاد في سبيل الله، في الإنفاق على الأقربين واليتامى والمساكين واليتامى والمشاريع الخيرية، والتجارة الرابحة هي الإيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم، إيمان بالله ورسوله جهاد بالمال والنفس. فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، كما سبق لا يجد من يقبلها بسبب كثرة الفتن أو بسبب كثرة المال واستغناء كل بما عنده في زمن المهدي وفي زمن الدجال، أو بسبب النار التي تحشر الناس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ثاني حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. وهذا وقع، وهي المقتلة التي وقعت بين أهل الشام وأهل العراق بين علي ومعاوية في وقع الصفين، دعوتهما واحدة، كل منهما مجتهد يطلب الحق ويدعي أنه على الحق والصواب، فمعاوية وهشام يقول نحن على الحق نطالب بدم عثمان، وعلي ومعه نحن على الحق الخليفة الراشد يجب إخلاعهم. فهذا من علامة النبوة ودلائل النبوة، حصل ما حصل، اقتتل فئتان عظيمتان بينهما مقتل عظيم دعواهما واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا مر بالأمس، قوله إن ابني هذا سيد وهو ابن بنت فاطمة، استدل به على أن ابن البنت يسمى ابنا، وهي مسألة خلافية هذا من الأدلة، النبي سماه ابنا، كما أن حديث أبي بكر لا يفلح قوم ولوا امرأة، استدل به على أن المرأة لا تتولى الولاية التي تكون على الرجال، لا تتولى إمارة الولاية العامة، تكون مثلا ملكة أو رئيسة جمهورية أو تكون مثلا قاضية، لا تتولى القضاء ولا تتولى امرأة على الرجال، لكن تكون امرأة على بنت جنسها، تكون مديرة مدرسة لا بأس، مدرسة، طبيبة للنساء لا بأس. وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعمون أنه رسول الله. والمراد أن في الدجال كذابون 30 من له شوكة، من له شوكة، وإلا الذي يدعي النبوة كثير مئات الذي يدعي النبوة، لكن المراد من تكون له شوكة. أما من يدعي النبوة لخلل في عقله هو كثير، هذا كثير جدا. وأنا أذكر كنت صغير أن عندنا في بلدنا رجل في عقله خلل، يصلي مع الناس لكن ولا ويمشي ولا يؤذي أحد، إذا صلى مع الناس وقف أمامه وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهكذا في كل وقت يقف ويقول يا رسول الله يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا لخلل في عقله، هذا ما يعتبر. المقصود 30 من له شوكة، له شوكة وله أتباع قريب من 30. أما من يدعي النبوة لخلل في عقله أو رأسه هذا كثير، مثل مسيلمة ومثل السجاح وطليحة الأسدي والأسد العنسي وغيرهم من يدعي النبوة، ومثل غلام مرزع، هذا أحمد غلام مرزع أحمد قدياني له أتباع. وحتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعمون أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم، وهذا حصل منذ أزمنة طويلة، وتكثر الزلازل، وهذا واقع الآن، زلازل كثيرة الآن قل أن يمر يوم أو أيام إلا أن أسمع حصل زلازل، سمى هزات أرضية، زلزل في كذا وفي كذا في اليابان وفي غيرها وفي إيران وفي كل مكان زلازل، صلى الله عليه وسلم. ويتقارب الزمان، فسر تقارب الزمان كما سبق بذهاب البركة، وفسر باعتدال الليل والنهار، وفسر باستزداد العيش والتنعم في الدنيا، يمر الوقت بسرعة، وفسر بتقارب أحوال أهله لقلة الدين وغلبة الفسق وظهور أهله، وفسر بقصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة. ونحن نقول أن قد يفسر بالمركبات الجديدة السريعة الآن التي تقطع المسافات الطويلة في زمن قصير، فكأن الزمان يتقارب، وهذا هو الأقرب، لأن هذه المخترعات الحديثة ما كانت تدور في خلد العلماء السابقين، الآن ظهر تقارب الزمان، الآن يقطع الإنسان المسافات بوقت وجيز. من يتصور أن الإنسان يسافر من المشرق إلى المغرب في ساعات؟ من يتصور أن أحد يكلم في المشرق أو في المغرب في لحظة في الحال؟ هذه كلها تفسر بها تقارب الزمان. كانوا في الأول، كان الناس في الأول ما ليس عندهم إلا البريد السريع، مثلا من المدينة من مكة من الشام إلى المدينة شهر، مسافة شهر، وبالبريد يقطعها 3 أيام إذا كان هناك خطاب سريع لولي الأمر، يكون له حطات الخيل، لها محطات، مثلا يركب واحد الخيل مع الخطاب حتى يصل المحطة، يكون سريع، فإذا وصلها يريحونه ويأخذ فرس آخر حتى يصل المحطة الثانية يسرع حتى المحطة، وهكذا فيقطع مسافة شهر في 3 أيام البريد، هذا أكثر ما عندهم. وتظهر الفتن، نعم ظهر الفتن، فتن الشبهات والشهوات وفتن الحروب، ويكثر الهرج وهو القتل، وهذا حصل منذ أزمنة، وفي هذا الزمن قل أن تجد بلد إلا فيه قتل. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، يعني يكثر حتى يهم رب المال من يقول صدقته، المراد الصدقة الزكاة، يفيض المال والناس كلهم، حتى إن الإنسان إذا حال الزكاة على حوله اهتم، من أعطي زكاتي؟ لا أحد يقبله، كل إذا أعطى فلان ردة وإذا أعطى فلان ردة. وفي اللفظ الآخر أنه أن الإنسان يأتي يطوف بصدقته ويعطيها فيقول الإنسان خذها فيقول لو أتتني بها بالأمس لأخذتها وأما الآن فلا حاجة لي فيها. قال بعضهم إن هذا وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز وأنه بسبب عدله ولم يكن هناك حاجة فيه. وجاء ذكره في الحي لأن طالت بك حياة لترى أن الرجل يخرج بملء كفه ذهب إلى تمس من أقبله فلا يجده. وقيل إن هذا في زمن المهدي وفي زمن عيسى بن مريم رحمه الله عليه الصلاة والسلام. فيكثر المال ويقل الناس ويستشعر الناس قيام الساعة فلا يقبل الصدقة لهذه الأمور الثلاثة. أولا المال كثير, ثانيا الناس قلوا, ثالثا يستشعرون قيام الساعة كما جاء في الحديث أن تكون السجدة خير لأحد خير من الدنيا وما فيها. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به لأن أحد يريده يعرض الصدقة عليه يقول خذ الزكاة فيقول ما لي حاجة. والله الآخر يقول لو أتتني به بالأمس فقبلت أما الآن فلا حاجة لي به. حتى يهتم الإنسان يقول كمان من أعطي زكاة. وحتى يتطاول الناس في البنيان وهذا أيضا وقع من الأزمان. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه من شدة البلاء والفتن. سبق الحديث هذا لا تقوم الساعة حتى يأتي الرجل يتمره بالقبر ويقول يا ليتني مكانه. هو المؤلف قال لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. وحتى تطلع الشمس من مغربها وهذه من أسباب الساعة الكبرى. فإذا طلعت ورأها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا يفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يشير إلى قوله تعالى هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا يفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس مغربها أغلق باب التوبة ليس هناك إيمان جديد, كل يبقى على حاله من الإيمان والكفر. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا تبايعانه ولا يطويانه يعني فيصعقان فيموتان قبل أن يطويانه. يعني تقوم الساعة والناس مشغولون بدنياهم, نشر الرجل ثوبهما يتبايعانه فلا يتبايعانه حتى ينفخ إسرافيل الصور فيصعقان ويموتان. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. اللقحة من الإبل ذات اللبن ينصرف باللبن يريد أن يشرب فيصعق تقوم عليه الساعة ينفخ إبليه في الصور فيصعق قبل أن يشرب لبنه. ولا تقوم الساعة وهو يريط حوضه فلا يسقي فيه يعني حتى يموت يريط الحوض الإبلة. ولا تقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها حتى يموت. والأكلة بضم الهمزة اللقمة وأما الأكلة الواحدة من الأكل. وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخ الصعق والموت حين لا يبقى إلا شرر الناس. وهذا لهم شرر الناس يتقوم عليهم الساعة يتبايعان ويلوط الحوض لهم شرر الناس المؤمنون لأن المؤمنين قبلت أرواحهم بالريح الطيبة قبل ذلك. لأن الساعة ما تقوم على المؤمنين ما تقوم إلا على الكفر. الساعة فيها خراب هذا الكون, خراب هذا الكون بزوال التوحيد والإيمان. والمؤمنون تقبل أرواحهم فلا يبقى إلا الكفرة فعليهم تقوم الساعة السلامة والعافية. نعم وظاهر مناسبة الحديث للترجمة والفتن. نعم لا يسألوك عن لا تأتيكم إلا بغتة كما قال الله لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك عن ساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وذلك أن الله يأمر إسرافيل في الصور وهو قرن عظيم فينفخ فيه فإذا نفخ في الصور صار له صوت فأول ما يسمع الناس الصوت يفزعون وكل واحد يلتفت يمين والشمال لا يسمع أحد فيه إلا صليتا وراء ليتا هكذا صفحة يتسمع الصوت فلا يزل الصوت يقوى 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 حتى يموت الناس. مثل ما يسمع الناس يقول صفارة الإنذار هذا الصوت يصعق الناس ينزعج الناس. فإذا كان مثل ما سمع صفارة الإنذار 10 مرات وماذا يكون حال الناس؟ فإذا زاد صار أقوى منهم 100 مرة فإذا صار أقوى منهم 1000 مرة ماذا يحصل الناس؟ يموت الناس صفق الناس ويموتون هذا نفخ الصعق. نعم.
باب ذكر الدجال. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل
قال حدثني قيس قال قال لي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي ما يضرك منه، قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، قال هو أهون على الله من ذلك.
الدجال فعال، فتح أوله والتشديد على صيغة مبالغة من الدجل وهو التغطية، وسمي الكذاب دجال لأنه يغطي الحق بباطله. فالدجال يعني كثير الدجل، كثير الكذب، كثير المخرقة، والدجاجلة كثيرون، السحرة كل السحرة دجاجلة، لكن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان. قال يقال كما قال دجل البعير بالقطران إذا غطاه والإناء بالذهب إذا طلعه، وقال فعلا الدجال المموه، وقالوا سيف مدجل إذا طلي، والمادة تدل على التغطية، يسمى الدجال لأنه يغطي الحق ويستر الحق ويظهر الباطل. قال ابن دريد سمي الدجال لأنه يغطي الحق بالكذب، ومن الدجال ابن صياد، اختلف هل الدجال ابن صياد، والصواب أن ابن صياد دجال من الدجال له، ظن النبي أنه الدجال ثم بين له أن الدجال أخذ في آخر الزمان. وهل كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ دل حديث عادي أنه مربوط في جزيرة من الجزر، وحديث فاطمة بنت قيس الذي أخرجه مسلم أنه كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه محبوس في بعض الجزائر، ويخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية في زمن المهدي، سبب خروج غضبة، ويخرج من قبل المشرق، ويدعي أولا الصلاح، يدعي أنه رجل مصلح، ثم ينتقل فيدعي النبوة، ثم ينتقل فيدعي الربوبية، تطوع، أولا يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي أنه نبي، ثم يدعي الربوبية، ويقول نسأل ربكم، قبحه الله، وبين عينيه مكتوب كافر، يقرأها كل إنسان، كل مؤمن، وهو أعور عين اليمنى، كان عينه عنبة طافية، ومعه صورة الجنة والنار، ومعه خوارق عادات، خوارق، الذي معه صورة الجنة والنار، فجنته نار وناره جنة، فالذي يطيعه يقيه في النار وهي الجنة، والذي يعصيه يقيه في الجنة وهي النار، معكوس، ومن خوارق العادات أنه يأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت، ابتلاء وامتحان، ومن أطاعه كثر ماله، ومن عصاه من العرب أصبحوا موحدين، ابتلاء وامتحان، يتبعه ناس يعلمون كذبه يقول لكن نريد أن نعيش عيشة رغيدة، يؤثرون حياة الدنيا على الآخرة، نعوذ بالله. وفي الصحيح مسلم ما بين خلق الساعة، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال، أمره عظيم، يسلط على رجل يقتل نصفين ويمشي بين نصفين ثم يقول قم فيستوي قائما يحيي الله، ابتلاء وامتحان، ويمكث في الأرض 40 يوم طوله سنة، ويوم طوله شهر، ويوم طوله جمعة، ويوم كسائر الأيام، يعني اليوم الأول تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد 360 يوم، واليوم الثاني تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد شهر، واليوم الثالث تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد 7 أيام، وسائر بقية الأيام 37 يوم مثل أيامنا، والصلوات تقدر كل 24 ساعة 5 صلوات كما دل على ذلك الأحاديث الكثيرة. في هذا الحديث قال المغيرة ما سأل أحد النبي عن الدجال ما سأل، وإنه قال ما يضرك منه، قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز، معه من الخبز قدر الجبل، جبل خبز يعني معه من الخبز قدر الجبل ونهر ما، قال بل هو أهون من ذلك، قوله لأن يعني قول لأنهم يقولون، ثم أجابه النبي بقوله بل هو أهون على الله من ذلك، قول لأنهم يقولون أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أهون من ذلك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت يوحى إليه بأن الدجال معه صورة الجنة والنار، ولذلك ما أجابه بأن معه ذلك ثم وحي إليه ذلك بعد. نعم.
حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة 3 رجفات. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية.
وهذه علامة، علامة نقص، هذه علامة، يعني جعل الله علامة النقص أمام كل أحد. كيف يتداربوه هو الأما ما استطاع أن يزيل العيب في نفسه، ما استطاع أن يزيل العور في عينه، هو أعور، يأكل ويشرب ويبول ويتغوط، كيف هذا رب ذا؟ أين العقول؟ نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من زيغ القلوب. الناس في وقت الفتن تزيغ القلوب. نعم.
حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق.
وفي هذا الوقت تخرج المدينة خبثها، تنفي خبثها، النفي الكامل إلى وقت الدجال. واللفظ الآخر يخرج إليه كل كافر وكل كافر وكافرة، وكل خبيث وخبيثة، وكل منافق ومنافقة، ولا يبقى إلا المؤمنون. حينئذ تنفي المدينة خبثها، هذا نفي. المدينة في خبث الآن، فيها رافضة وفيها كذا وفيها غيرهم، فيها خبث. ولما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصابته الحمى قال: أقلي أسلم؟ قال: أقلي من إسلامك، يعني يريد أن يرجع عن الإسلام. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبى خرج فقال: المدينة تنفي خبثها، هذا نفت، هذا نفي جزئي، لكن نفي الكامل إذا جاء الدجال، هذا نفي كامل. تخرج المدينة خبثها، لا يبقى فيها إلا المؤمنون، والدجال ما يدخل المدينة، ممنوع، لكن يأتي عند ينعق عند السبخة وترجف 3 رجفات فيخرج لها أتباعه سواء العافية من الكفرة والمنافقين والخبثاء. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان.
أهل آمنون، آمنون من رعبه، وأتباعه يخرجون إليه، ما يدخلها ولا يدخل مكة، وكذلك مكة لا يدخلها. مكة والمدينة، أهل مكة آمنون من رعب الدجال، لأنه له رعب، لا يترك بلدا إلا دخلها، إلا مكة والمدينة، فهم آمنون من رعبها، لكن أتباعه يخرجون إليه. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال: قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور، وإن الله ليس بأعور.
نعم. في إثبات العينين لله، لأن قال الدجال أعور والله ليس بأعور، فالأعور الذي ليس له إلا عين واحدة، والله ليس بأعور، له عينان سليمتان، يعني يؤخذ إثبات العينين من هذا الحديث، وليس ذاك دليل يؤخذ إثبات العينين إلا هذا الحديث. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، قلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، قالوا: هذا الدجال. أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة.
هذا في النوم. وفي هذا إشكال، كيف يدخل الدجال يدخل مكة ويطوف بالكعبة وهو ممنوع من دخول مكة؟ والجواب أن هذه رؤية. الجواب الأول أن هذه الرؤية، والرؤية غير اليقظة، هذا رأى في الرؤية لكن ما رأى في اليقظة دخل مكة. والجواب الثاني أن يقال إنه ممنوع وقت خروجه، وقت فتنته، والآن ما خرج، هذا قبل خروجه، فهو ممنوع حين وقت فتنته وقت خروجه. والجواب الأول أنه هذا في الرؤية، رأى عيسى بن مريم هذا سبط الشعر يعني مسرح الشعر يهراق رأسه. وأما الدجال رجل جسيم أحمر جعد الرأس مجعد، سواء مجعد غير سبط. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال.
نعم، هذا مشروع في كل صلاة، فتنة الدجال وفتنة المحيا والممات من عذاب القبر وعذاب جهنم، هو عند الجمهور مستحب، وعند طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله واجب. قال لابنه طاووس قال لابنه مرة قد صلى هل استعذت بالله من أربع في صلاة؟ قال أعد صلاتك. يرى أن الاستعاذة بالله من أربع واجب، والجمهور عنه مستحب. وهذا يدل على أن فتنة عظيمة في مشروعية الاستعاذة بالله من فتنة الدجال في الصلاة، في كل صلاة فريضة ونافلة. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. قال أبو مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا من خوارق العادات التي أعطاها الله الدجال، معه ماء ونار، وفي اللفظ الآخر معه جنة ونار. فناره ماء وماؤه نار معكوس، جنته نار وناره ماء. جاء في الحديث الآخر أن معه جنة خضراء تجري وناره سوداء تدخل، فالذي يستجيب له يلقيه فيما يرى الناس أنه الجنة وهي النار، والذي يعصيه يلقيه فيما يرى الناس النار وهي الجنة، معكوس. في اللفظ الآخر إن معهم ماء ونارا، فمن وجد ذلك منكم فليطأطئ رأسه وليشرب من الماء فإنه ماء عذب طيب. فهذه الخوارق اللي مع الدجال، معه ماء ونار، معه أيضا من الخوارق يأمر السماء تمطر والأرض تنبت، ويأتي الخريبة فيدعوها تتبعه كنوزها كعصيب النحل، ويقطع رجلا نصفين، كلها من الخوارق، ويدعو القوم فيستجيبون له فتروح أنعامهم وسلحتهم أطول ما كان ذرا وأسفلها ذروعا، ويأتي القوم يردون عليه دعوة فيصبحون موحلين ليس بيدهم شيء من أموالهم. هذه من فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر.
يعني فيه أن كل نبي أنذره أمته، أنذره قومه. وفي اللفظ الآخر وأنه بين لي ما لم يبين لغير من الأنبياء لأنه في أمته. يقول الأعور الكذاب في وصف بالكذب، كما وصف سيده بالكذب، مكتوب بين عينيه كافر، وفي اللفظ الآخر كافر مقطعة. قوله ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، استدل به العلماء على إثبات العينين لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وأن لله عينين سليمتين ليس فيها نقص ولا عيب. وقد جاء في القرآن الكريم إثبات العين للرب تعالى في قوله ولتصنع على عيني، وقوله تجري بأعيننا. وهذا الحديث فيه بيان أن للرب عينين، وأما إفراد العين يقول ولتصنع على عيني يراد به الجنس، مثل إفراد اليد قوله بيده الخير بيده الملك، بيده الملك يراد به الجنس، هذا الجنس، وإلا فلله يدين، لله يدين. وجمع العينين تجري بعينه يراد به التعظيم، كما أن جمع الأيدي يراد به التعظيم، فقوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عمل أيدينا. نعم.
فيه أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تابع الباب فيها أبو هريرة تكلم عليها عندك الأثر. نعم قد يعني يدخل في هذا الباب حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس. قال فيحتمل أن يريد أصل الباب فيتناول كل كلامه كل شيء ورد مما يتعلق بالدجال من حديث المذكورين، ويحتمل أن يريد خصوص الحديث الذي فيه هو أن كل نبي نذر قومه الدجال وهو أقرب. نعم.